بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
أنه يدعو إلى توحيد الله ومعرفته بذكر أسمائه وأوصافه في كتاب الله جل وعلا. إخواني، فقط ما يزيد على 70 اسما من أسماء الله جل وعلا. وأما صفاته سبحانه وأفعاله تبارك وتعالى فلا حصر لها، وسيأتي معنا إن شاء الله نماذج من ذلك. من أسماء الله جل وعلا التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى اسم الله الحق. اسم الله الحق، وأشار إلى هذا رحمه الله تعالى بقوله: وإلى أنه الحق وعبادته هي الحق. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومعنى هذا الاسم العظيم من أسماء الله الحق أنه تبارك وتعالى حق في ذاته وحق في أسمائه وحق في صفاته وحق في ربوبيته وحق في ألوهيته وحق في أفعاله تبارك وتعالى وحق في عبادته جل وعلا. وهذا يعني أنه هو المستحق للعبادة، لأن الحق هو الذي لا ريب فيه ولا شك. الحق هو الذي لا ريب فيه ولا شك. الشيخ، يكفي التوثيق الذي حصل، جزاك الله خير، بارك الله فيكم، حتى ما ينشغلون الأخوة عن الدرس. بارك الله فيك، الله يثيبك. فأقول إخواني، ما تقدم معنا مما ذكرته لكم من أن الله هو الحق في أسمائه وصفاته وأفعاله وربوبيته وألوهيته ونحو ذلك، كل هذا يدل على أن المستحق للعبادة هو الله تبارك وتعالى دون سواه، وأن ما سواه من المعبودات بجميع أنواعها وكافة أشكالها وصورها معبودات باطلة. لهذا قال الله جل وعلا: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فما سوى الله جل وعلا من المعبودات باطلة أيا كانت تلك المعبودات: تماثيل، أصنام، قبور، شياطين، سحرة ونحو ذلك، بل حتى ما يعبد الآن من الحيوانات والجمادات وغير ذلك. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذه معبودات لا تستحق العبادة. لماذا؟ لأنها ناقصة في ذاتها، ضعيفة في أفعالها، لا تدرك شيئا مما يحتاجه ويطلبه العابدون لها، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. تأملوا أيضا في اسم الله الرب. هذا الاسم العظيم الذي فيه من الدلالة على توحيد الله الشيء الكبير، وأنا هنا أشير إشارات فقط، والتفصيل كما لا يخفاكم يعني ليس له مجال الآن. فهذا الاسم بما يحمله من معنى ودلالة، وأن الرب هو المتصرف، هو المالك، هو المدبر سبحانه وتعالى، هو القائم على شؤون العباد إلى غير ذلك. وهذا كما لا يخفاكم أمر مغروس في الفطر، كل منا يدرك هذا ويجد في نفسه ضرورة وفي قلبه حاجة شديدة إلى من يعبد وهو الله تبارك وتعالى. على هذا نقول إخواني من خلال ما تقدم، إن من طريقة القرآن الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، هذه قاعدة. من طريقة القرآن في الدعوة إلى توحيد الله والإيمان به الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه قاعدة القرآن، يقرر توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية، يقرر توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية، فيقرر كونه معبودا واحدا بكونه سبحانه وتعالى خالقا ورازقا وحده، أي أنه يجعل تفرده سبحانه بالخلق والملك والتدبير والرزق ونحو ذلك، يجعل هذا دليلا على استحقاق الله تبارك وتعالى للعبادة. مثال ذلك، قال الله جل وعلا في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تأملوا هذه الآية أخواني، وهذه الآية هي أول أمر في القرآن فيها الأمر بعبادة الله وتوحيده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. طيب ما هي الدلائل؟ ما هي الأمور التي من خلالها يستدل على هذا الأمر ووجوبه؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم. جاءت الأدلة الآن: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كل هذه أدلة ودلائل يستدل بها على استحقاق الرب تبارك وتعالى العبادة، وأنه لا يجوز أن يشرك به تبارك وتعالى. لهذا ختم الآية بقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه ماذا؟ أنه الخالق تبارك وتعالى، وأنه المنزل الأمطار، وأنه سبحانه وتعالى المنبت للأرض، إلى آخره مما تقدم من الدلائل في هذه الآية. لهذا قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، قال: وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة ما سواه، وبيان الدليل الباهر على عبادته وبطلان عبادة من سواه. ما هو الدليل؟ قال: وهو ذكر توحيد الربوبية المتضمن لانفراده بالخلق والرزق والتدبير. فإذا كان كل أحد مقرا بأنه ليس له شريك في ذلك، كذلك فليكن إقراره بأن الله لا شريك له في العبادة. هذا الكلام للشيخ رحمه الله تعالى في تفسيره عند الآية التي ذكرتها لكم، فارجعوا إليه وانقلوه عندكم. من طريقة القرآن في تقرير التوحيد الإخبار عن تفرده سبحانه وتعالى بالنعم الظاهرة والباطنة، وهذا يدركه كل من يتأمل القرآن ويتمعن في آياته. الإخبار بتفرد الله تبارك وتعالى بالنعم الظاهرة والباطنة. نتأمل في بعض الآيات في سورة النبأ مثلا، قال الله جل وعلا: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. نعم، إذا وقف الإنسان عندها يجد أنه مرتبط بجميعها، وأنها نعم خلقت لأجله وللحفاظ عليه والإحسان عليه والإحسان إليه والقيام بمعيشته ونحو ذلك. خذوا مثالا آخر، مثلا في سورة الحجر في قول الله تبارك وتعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وإن من شيء، تأملوا الآية وما تتضمنه من الدعوة إلى التعلق بالله وحبه سبحانه والإقبال عليه جل وعلا وإفراده بالعبادة. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. آيات عظيمة أيها الإخوة، تجعل القلب يقف على ضرورة إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. خذوا مثالا آخر من سورة الأنبياء عند الآية 31. قال الله تبارك وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون إلى آخره. هذه أيها الإخوة نماذج فقط في القرآن. سورة عظيمة تسمى ماذا؟ سورة النعم، صح؟ أكيد مكتوب هكذا سورة النعم. إذن ما هي السورة؟ النحل. نعم، هي سورة النحل. هذه السورة من أولها إلى آخرها في تعداد النعم على العباد وفي بيان أفضال الله تبارك وتعالى على خلقه، وفيها الاستدلال بما تقدم معنا مما ذكرت لكم. إذن أيها الإخوة، إذا كان كتاب الله تبارك وتعالى بهذا الكم، أعني فيه هذا الكم الكبير من تقرير العباد على أنه هو المتفرد بهذه النعم، فليكن هو المستحق سبحانه وتعالى للعبادة. من طريقة القرآن أيضا في تقرير التوحيد الاستدلال بهداية المخلوقات إلى مصالحها، الاستدلال بهداية المخلوقات على اختلاف أنواعها إلى مصالحها المتنوعة. ودليل هذا قول الله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وهذا ظاهر لكل أحد، ما من مخلوق عظم أو كبر، عظم أو صغر، إلا وتجد فيه من حسن التدبير والقيام بشؤون نفسه والعمل على مصالحها ما يبهر العقل. حتى أن الإنسان يخاطب نفسه: كيف هذه البهيمة العجماء أو هذه الدابة تقوم بما تقوم به من حسن التدبير لنفسها وطلب معيشتها؟ من الذي هداها؟ والذي قدر فهدى. ولهذا استدل موسى عليه الصلاة والسلام بهذا الدليل، وهو الاستدلال بهداية المخلوقات إلى مصالحها، على فرعون. لما قال فرعون: فمن ربكما يا موسى؟ ماذا كان الجواب؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لاحظوا، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ومن أراد منكم أن يقف إخواني على هذا الدليل بتفاصيله فليرجع إلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر كتابه مفتاح دار السعادة، سيجد ما يبهر عقله كيف أن هذه المخلوقات يعني فيها من الهداية إلى مصالحها وتدبير شؤونها وتدبير أمرها ما يجعل المرء يستسلم لله تبارك وتعالى بالعبادة أو للعبادة. من طريقة القرآن أيضا في تقرير التوحيد والإيمان إخواني الاستدلال بالمخلوقات على الخالق، الاستدلال بالمخلوقات على الخالق. وهذا كما أنه دليل شرعي فهو في الوقت نفسه دليل عقلي. بيان هذا في قول الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. تأملوا هذا الدليل، أو نقول في بيان هذا الدليل، الأمور أو الأشياء إما أن توجد من غير خالق وموجد، وهذا مستحيل. أين هذا في الآية أو في الدليل الذي تقدم؟ أم خلقوا من غير شيء. وإما أن يوجد المخلوق نفسه، وهذا ممتنع. جاءت الآية أو الدليل فيما تقدم، أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. إذن امتنع أن توجد المخلوقات من غير خالق، واستحال أن يوجد المخلوق نفسه. ماذا بقي؟ بقي أن يقال إنه لا بد أن يكون لكل مخلوق خالق وهو الله تبارك وتعالى الذي سبحانه هو المستحق للعبادة، وهو تبارك وتعالى الأجدر والأولى بل الأوجب أن تنصرف القلوب كلها إليه. فهذا الاحتمال الثالث وهو أن يكون الله هو المستحق العبادة هو المتعين. إذن إذا تأملنا في هذه الآيات وأمثالها إخواني سنقف على ما يحقق ويلبي حاجة الإنسان وهو تحقيق العبادة لله. ولهذا قال جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه لما سمع آية سورة الطور المتقدمة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بالطور حتى إذا بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون قال كاد قلبي أن يطير. لماذا؟ من قوة الحجة التي لا يستطيع أن يردها أبدا، قال كاد قلبي أن يطير، والحديث في البخاري. هناك أدلة أخواني أخرى سلكها القرآن في تقرير التوحيد وأذكرها على سبيل الإجمال. من هذه الأدلة الاستدلال بالعقوبات العاجلة للظالمين والمجرمين على توحيد الله تبارك وتعالى ووجوب الإيمان به. ومن هذه الأدلة أيضا القرآنية الاستدلال بما جاءت به الرسل من الشرائع ومن الأحكام على وجوب الإيمان بالله وتوحيده. ومن هذه الأدلة أيضا الاستدلال بالآيات التي أيد الله تبارك وتعالى بها رسله رحمك الله على وجوب الإيمان بالله وتوحيده، والمقصود بها المعجزات. والصواب أن نقول الآيات كما سماها الله تبارك وتعالى، الاستدلال بالآيات التي أيد الله تبارك وتعالى بها رسله على وجوب الإيمان وتوحيده. أيضا من الأدلة الاستدلال بإجابة الدعوات وقضاء الحاجات في جميع الأوقات على وجوب الإيمان بالله وتوحيده، وهذا يدركه كل مخلوق كافر أو مؤمن. فالله جل وعلا يستجيب للكفار كما يستجيب لأهل الإيمان، ولهذا تجد العقلاء منهم إذا وقع في شدة لجأ إلى الله عز وجل مع كفره بالله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا من تمام حلمه ورحمته ولطفه يستجيب لهذا العبد ويحقق له رغبته. هذا الكلام الذي ذكرته لكم أخواني من الأدلة ترونها مفصلة مع بيان الأمثلة أيضا في كتاب الشيخ المؤلف يعني ابن سعدي رحمه الله تعالى، الرياض الناظرة، الرياض الناظرة في الفصل 41 ترون المؤلف رحمه الله تعالى ساق أدلة كثيرة جدا على وجوب توحيد الله سبحانه وإفراده بالعبادة، ومنها ما ذكرته لكم. مما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى من الأدلة على إفراد الله بالعبادة صفات الله سبحانه وتعالى، وفي معرفة طريقة دلالة الصفات التي اتصف الله جل وعلا بها وجعلها طريقا لوجوب إفراده بالعبادة يرجع لكتاب فقه الأسماء الحسنى لشيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، فمن خلال شرحه وفقه الله لأسماء الله الحسنى الثابتة بين دلالة القرآن ودلالة كل اسم على وجوب إفراد الله بالعبادة. فلا بد أن نفهم إخواني كيف أن صفة الرحمة وصفة الجود وصفة الحلم وصفة الحياة وصفة العلم وصفة القدرة وصفة القوة وصفة الحكمة وصفة الرأفة إلى غير ذلك من صفات الله تدل على توحيد الله تبارك وتعالى ووجوب إفراده بالعبادة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك ويبين يوزع عليكم المتن إخواني الآن فتابعوا معي. قال ويبين نقص كل ما عبد من دون الله من جميع الوجوه، ويبين نقص كل ما عبد من دون الله من جميع الوجوه. القاعدة المستمرة عندنا والثابتة أن كل ما عبد من دون الله فإنه ناقص من جميع الوجوه، فمهما كان فيه شيء من الكمال فهو في الحقيقة ناقص. طيب، نأخذ بعض الدلائل والأمثلة من كتاب الله تبارك وتعالى، والتي من خلالها يتبين لنا ما قرره المؤلف من بيان الله تبارك وتعالى لنقص كل معبود من دون الله، وأن القرآن سلك في تقرير التوحيد وبيانه جانبين كما تقدم. الأول بيان الكمال لله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا، والثاني بيان نقص كل ما عبد من دون الله من جميع الوجوه. فمن طريقة القرآن في إبطال كل ما يعبد من دون الله بيان عجز المعبودات من دون الله عن إزالة الضر وكشف الشدة أو تحويلها. مرة أخرى نقول، من طريقة القرآن في بيان نقص المعبودات من دون الله بيان عجزها عن إزالة الضر وعن كشف الشدائد أو تحويلها وتخفيفها. مثال ذلك، قال الله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، أي من دون الله، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم، أي اتخذتموهم آلهة من دون الله تبارك وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، ما حال هذه المدعوات من دون الله أو المعبودات من دون الله؟ جاء تبارك وتعالى ببيان ما يكون ظاهرا في البعد عنها والنفرة منها مما هو نقص يدركه كل عاقل. قال: لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا تملك هذه المعبودات من دون الله أيا كانت كشف الضر من الشفاء من المرض، أو الخروج من شدة وكربة، أو نحو ذلك مما يمر بالإنسان، ولا تحويلا. لا تملك هذه المعبودات تحويل هذا من شخص إلى آخر، أو حتى تخفيف هذه الشدة وتحويلها من شدة كبرى إلى شدة صغرى، لا تملك هذا أبدا. إذن هذا دليل ظاهر على ماذا؟ على نقص هذه المعبودات من دون الله جل وعلا. من طريقة القرآن في بيان نقص المعبودات من دون الله بيان عجز المعبودات من دون الله على الخلق، بل وعن استرجاع ما يؤخذ منها من هذه المعبودات من دون الله. وهذا ظاهر في آيات كثيرة، لكن من أظهرها قول الله جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، لا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ضعف الطالب أي العابد، والمطلوب أي المعبود. ابن القيم رحمه الله له كلام عظيم في إعلام الموقعين في بيان هذا المثل الذي يبين نقص كل معبود من دون الله أيا كان، قال رحمه الله: حقيق على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا المثل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. استماع يعني لابد أن يلقي الإنسان بسمعه وأن يحضر قلبه. قال رحمه الله: حقيق على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا المثل ويتدبره حق تتبره، فإنه أي هذا المثل يقطع مواد الشرك من قلبه، أي من قلب العبد. وذلك أن المعبود، هذا الآن بيان للمثل، قال: وذلك أن المعبود أقل درجاته أن يقدر على إيجاد ما ينفع حتى يستحق العبادة. أقل أحواله ماذا؟ أن يكون قادرا على إيجاد ما ينفع ويفيد العابد وإعدام ما يضره، أي أن يكون ماذا؟ قادرا على دفع ما يضر هذا العابد. قال: والآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على خلق الذباب ولو اجتمعوا كلهم، فكيف ما هو أكبر منه؟ ولا يقدرون على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئا مما عليهم من طيب ونحوه، كما يقول ابن القيم، فيستنقذوه منه، يسترجعوا هذا الذي أخذه منهم الذباب من الذباب. قال: فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات، ولا على الانتصار واسترجاع ما سلبهم إياه. فلا أعجز من هذه الآلهة ولا أضعف منها، فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله؟ وهذا إخواني يعني دليل فقط، يعني من خلاله إذا تأمله الإنسان يتعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، وأن أي مخلوق مهما كان فإنه لا ينفع المرء شيئا، وإنما قد يجعل الله تبارك وتعالى بعض المخلوقات أسباب ويسخرها لحاجة هذا الإنسان. أما النافع على الحقيقة والضار على الحقيقة هو الله تبارك وتعالى. طيب، من طريقة القرآن أيضا في بيان حال المعبودات من دون الله وما فيها من النقص، بيان صفات النقص في المعبودات من دون الله، بيان اتصافها بالنقص وما عليه من الصفات التي لا تستحق العبادة من دون الله جل وعلا. نأخذ أمثلة على هذا في سورة الأنبياء في الآية 57، يقول الله تبارك وتعالى كما في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: توعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم قومه في أن يهلك أصنامهم، فقال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فحقق هذا الوعيد فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. لاحظوا يعني عفوا سخافة العقول، يعبد معبود يعبد من دون الله ثم يكسر، ثم يأتي يتساءل هذا العابد من كسر عابده وإلهه ويصف من كسره بأنه ظالم. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، أحضروه أمام الناس. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ وإبراهيم صلى الله عليه وسلم كان قوي الحجة والمناظرة مع الكفار والمشركين، والله جل وعلا في القرآن ذكر كثيرا من مناظراته مع الكفار، وفي كل مرة يلقمهم الحجة التي لا يستطيعون ردها أبدا. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. لاحظوا، أتى بدليل يكون هو كمال في حق المعبود، في حق الإله، وهو الكلام. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال الله جل وعلا فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، يعني حصل عندهم شيء من الرجوع والمحاسبة الجادة مع أنفسهم والرجوع إلى عقولهم. فعلا لا يتكلم، كيف أعبده؟ فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، يعني الآن الظلم واتصاف بالظلم يستحقه من؟ أنتم يا من تعبدون هذه الأصنام، وليس إبراهيم الذي كسر هذه الأصنام. لكن والعياذ بالله، هذا الرجوع وهذا التفكير السليم الذي وقع عندهم لم يستمر، فرجعوا ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. لما كانت الحجة قوية لم يستطيعوا ماذا؟ أن يستمروا فيها، فعاندوا وكابروا، نسأل الله السلام والعافية. ثم قال إبراهيم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. الشاهد إخواني عندنا في الآية أن هذه الآلهة المعبودة من دون الله من أوصافها أنها ماذا؟ بكم، لا تتكلم ولا تنطق ولا تتحدث أبدا، فكيف تعبد من دون الله؟ إذن اتصافها بهذا الوصف الذميم وهو البكم، وهو نقص ولا شك. في سورة العنكبوت في الآية 16 قال الله جل وعلا، وأيضا هذا في قصة إبراهيم مع قومه، قال الله جل وعلا وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله، لاحظوا الآن بين لهم صفة النقص الموجودة في هذا المعبود، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فبين لهم صفة النقص الموجودة في هذا المعبود، وهي عدم القدرة على جلب الأرزاق التي أهم ما تكون عند كثير من المخلوقات، وهذا نقص. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، إذا كانت لا تملك الرزق الذي هو أهم ما يقوم عليه عيش الإنسان، إذن فالجأوا إلى الله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. مثال آخر في سورة العنكبوت أيضا عند الآية 41 وهي، أعني هذه الصفة الضعف والعجز عن حماية العابد لهذه المعبودات، وهذا نقص مما يرجوه العابد أن يكون هذا المعبود حاميا له، حافظا له، دافعا عنه الضر، وهذا لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى. لهذا كان إخواني من أسماء الله الحافظ ومن أسماء الله الحفيظ، وكان من جملة ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى به في أذكار الصباح: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وهذا من أذكار الصباح والمساء. بين جل وعلا ضعف هذه المعبودات وعجزها عن حفظ وحماية العابد في هذا المثل العظيم. قال سبحانه: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ما منا إلا ويعرف حال وصفة بيت العنكبوت، وأنه بمجرد أن ينفخ الإنسان عليه يتساقط، أليس كذلك؟ يقول ابن القيم رحمه الله عند هذا المثل، قال: فذكر سبحانه أنهم ضعفاء، وأن الذين اتخذوهم أولياء هم أضعف منهم، يعني العابد ضعيف والمعبود ضعيف. قال: فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت اتخذت بيتا وهو أهون البيوت وأضعفها. فمتى تتحقق الحاجة؟ ومتى يصل المرء إلى ما يريده من الحماية والحفظ؟ الجواب: لا شيء. وهذا مثل عظيم يبين لكم وهن وضعف وعجز كل معبود من دون الله جل وعلا. بعد ذكر هذه الأدلة إخواني، وهي نماذج فقط، وفي ضمن هذه النماذج دعوة إلى أن يتأمل الإنسان في بقية الدلائل والأمور التي من خلالها يحقق التوحيد لله تبارك وتعالى، ويزيد في إيمانه، ويعلق قلبه بخالقه جل وعلا، ويلجأ إليه في سرائه وضرائه. بعد هذه الأدلة إخواني، إن تأملتم القرآن وتفكرتم في كثير من الآيات في هذا الباب، باب التوحيد والإيمان، وخصوصا في قصص الأنبياء مع أقوامهم، ستجدون الآتي: أولا، ستجدون الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة ما سواه، وهذا جاء في القرآن مجملا وجاء مفصلا. أما مجملا ففي قول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وفي قول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أما التفصيل ففي قصة كل رسول مع قومه. ستجدون ثانيا اتفاق الرسل جميعا على الدعوة إلى الإيمان بالله وتوحيده وعبادته والنهي عن الشرك بكل أنواعه، كما تقدم معنا في الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه مهمتهم. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. إذن الدعوة إلى التوحيد والإيمان محل اتفاق بين الرسل عليهم الصلاة والسلام. أيضا ستجدون ثالثا فضل التوحيد، والآثار الطيبة المترتبة عليه، وستجدون أيضا في المقابل قبح الشرك وسوء عاقبة المشرك بالله جل وعلا. وستجدون رابعا أن الموحد مآله إلى الجنة، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه في الدنيا أو في الآخرة من الشدة والعنت والمشقة، وأن المشرك والعياذ بالله مأواه النار. ستجدون أيضا كم خامسا أن التوحيد سبب لقبول الأعمال، وأن الشرك والعياذ بالله من أعظم أسباب حبوط العمل وبطلانه ورده. وبهذا إخواني كله يعلم أن العناية بهذا الأصل من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات، وهو أولى ما يجب في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يبعث البعوث ويرسل الرسل يؤكد عليهم في الدعوة إلى هذا الحق العظيم من حقوق الله جل وعلا. وهذا الذي تقدم معنا يدلنا دلالة ظاهرة على ضرورة الإقبال على هذا الأصل وهذا الحق من حقوق الله، العناية به تعلما والعناية به دراسة والعناية به سؤالا عن أحكامه، والعناية أيضا بفقه ودراسة ما يضاده مما يخالف كماله الواجب أو ينقض أصله وأساسه، فهذا كله واجب علينا. ويعلم أيضا مما تقدم أن هذا الأصل لا بد أن يكون ساريا معنا في حياتنا كلها، وأن نعلم علم اليقين أنه هو أساس السعادة وأصل الأمن والاستقرار. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا أي يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أو بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، نتيجة ذلك وعاقبته أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلذا يقال أصل أمن واستقرار المجتمعات هو الإيمان بالله جل وعلا وتوحيده. ما ظنكم بالمجتمع إذا كان محققا للإيمان بالله وتوحيده، سالما من الشرك، سالما من البدع بأنواعها، بعيدا عن المحرمات بكافة أشكالها، ماذا يكون حال هذا المجتمع؟ لا شك أنه على خير ما يكون، وأن الله تبارك وتعالى يكرمه وينعم عليه ويوسع عليه في دينه وفي دنياه. ولهذا أخواني لما أدرك الشيطان أن هذا هو أصل الخير نوع سبل الصوارف عنه، ونجد أن أهل الشر وأصحاب الباطل يتواصون على هدم هذا الأصل من الشياطين إلى من دونهم. لا عجب بعد هذا أن نرى يعني هذا الشرك الذي ينتشر من السحر ومن العياذ بالله الحلف بغير الله جل وعلا ومن الطواف بالقبور في بعض الدول ومن التطير والتشاؤم وغير ذلك من الأمور. لهذا كان من المهم إخواني أن يقف المسلم وقفة جادة مع نفسه وأيضا مع مجتمعه في الدعوة إلى هذا الأصل بالطرق الشرعية وعلى وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالدلائل والحجج المقنعة لا بالحماس والعواطف. انظروا ما تقدم معنا الآن من الأمثلة والنماذج فقط في بعض الأمور وليس في كلها، كيف أن القرآن يذكر ما يذكر في هدم هذه الأمور المناقضة لهذا الأصل العظيم وهذا الحق الكبير من حقوق الله بالأدلة. فكلما كان الإنسان أقوى حجة كان بإذن الله تبارك وتعالى الغلب له والنصر له والإعانة من الله تبارك وتعالى له. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا وإياكم بدينه وأن يفقهنا في هذا الأصل العظيم من حقوقه تبارك وتعالى. أكتفي في هذا اليوم بهذا القدر، وفي اللقاء القادم إن شاء الله نأخذ يعني كما أكبر من القواعد والأصول والضوابط بإذن الله جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.